عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل نلتقي اللقاء الثاني مع اسم الله الوهاب. وقد بدأت في اللقاء الماضي الحديث عن اسم الله الوهاب، وبينت ما ورد فيه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن الهبة تكون إعطاء بلا عوض وبلا انتظار لأجر، فهذه الهبة تكون بهذه الصورة في المعنى اللغوي بمعنى العطاء، بلا انتظار لعرض ولا انتظار لغرض، أو بلا انتظار لعوض ولا انتظار لغرض، فهذه هي الهبة بمعناها اللغوي. وأما معنى الوهاب سبحانه وتعالى فهو المتفضل على عباده، المنعم عليهم من غير استحقاق ولا مكافأة، من غير استحقاق لهؤلاء العبيد لهذه النعم وهذه العطايا من الوهاب سبحانه وتعالى، ولا مكافأة لهم على شيء قدموه للرحمن الغني القهار الملك سبحانه وتعالى، وإنما هو المتفضل المنعم ابتداء الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك فإن الذي يتتبع أقوال أهل العلم في معنى اسم الله الوهاب فيما قاله على جهة الخصوص أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى، وكذا الغزالي أبو حامد في المقصد الأسنى وهو يتحدث عن معنى اسم الله الوهاب، فإنهما وغيرهما من أهل العلم قد نبه على أن الذي يستحق أن يسمى الوهاب هو الله سبحانه وتعالى وحده فقط، لأن العبد إذا وهب أحدا من الناس شيئا فإنما ينتظر من هذا الذي يهبه إنما ينتظر شيئا من أعراض الدنيا أو من أغراضها، أو ينتظر شيئا من العوض إما عاجلا وإما آجلا، إما عاجلا بأن يرى ثناء من الناس ومدحا له وبأنه يبتعد عن مذمة الناس له بأنه بخيل أو أنه لا يعطي أو أنه ليس كريما ونحو هذه الأمور، وإما أنه يريد منهم مكافأة عينية فيقدم لهم هذه الهدية في مقابل ما يعطونه بعد ذلك، كما يحدث مع العمال والموظفين والمسؤولين الذين يمكن لهم أن يقدموا أي شيء لبعض المواطنين فيعطون الهدية لا لله سبحانه وتعالى، وإنما يعطون هذه الهدية في انتظار أن يقضوا بعض المصالح لهؤلاء المواطنين أو لبعض الناس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال سحت، وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على صدقات بني سليم اسمه ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه بعدما جمع الصدقات قال له هذا لكم، قال ابن لتبية هذا لكم وهذا لي هدية، فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال هل جلست في بيت أبيك أو بيت أمك فتأتيك هديتك إن كنت صادقة، ثم صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وقال أما بعد ألا إني أستعمل الرجل على شيء مما ولاني الله سبحانه وتعالى، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا لي هدية، هل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فتأتيه هديته إن كان صادقا، والله إن والله لا أعرفن رجالا يأتون يوم القيامة يحملون على ظهورهم ما أكلوه من أموال الناس بغير حق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين صلى الله عليه وسلم أن أمثال هؤلاء المسؤولين أو أمثال هؤلاء الموظفين أو العاملين لا يجوز لهم أن يقبلوا الهدية من الناس حتى لا يكون هذا فتحا لباب الرشوة. ولذلك فإن هناك فرقا كبيرا بين الوهاب من المخلوقين والوهاب سبحانه وتعالى. فالوهاب سبحانه وتعالى يعطي العبادة بلا حساب، وهو سبحانه وتعالى لا ينتظر منهم شيئا، فهو الملك الغني الكريم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كما أن العبادة إذا وهبوا لغيرهم فإنما يهبون مما يعطيهم الله سبحانه وتعالى ومما خلقه الله عز وجل لهم، بل هم وما يهبون كل ذلك لله سبحانه وتعالى، فهو المتفضل المنعم ابتداء بكل هذه الأشياء التي خلقها سبحانه وتعالى. ولذلك فإنهم مهما كانوا أغنياء، مهما كانوا يملكون، فإن هباتهم محدودة. ولذلك قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله وهو يتحدث عن اسم الله الوهاب، قال: ولا يستحق أن يسمى وهابا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا فكثرت نوافله ودامت. والمخلوقون إنما يملكون أن يهبوا مالا ونوالا في حال دون حال، ولا يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم، ولا ولدا لعقيم، ولا هدى لضال، ولا عافية لذي بلاء. والله الوهاب سبحانه يملك جميع ذلك، وسع الخلق جوده ورحمته، فدامت مواهبه واتصلت مننه وعوائده. وفرقنا بين اسم الله الكريم واسمه الرزاق واسمه الوهاب سبحانه وتعالى، فقلنا إن الكريم هو الذي تكثر عطاياه ويعطي بغير حساب من شاء من عباده. والكريم لا يتعلق معناه أيضا بالعطايا فقط، وإنما الكريم معناه العزيز، ومعناه الصفوح، ومعناه الجواد، وكل ذلك ثابت في حق الله سبحانه وتعالى. وأما اسم الله الرزاق فهو وإن تعلق بالعطايا التي تكفل الله عز وجل بها لعباده، فإنه يتعلق أيضا بالأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى. ولذا قال سبحانه وتعالى في سورة الملك: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. فهذه الطير أخذت بالأسباب التي قدرها الله للرزق وسعت في طلب الرزق. وهكذا ينبغي لمن كان متوكلا صادقا أن يأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. وأما الهبة فإنها تكون بلا سبب معلوم، ولذلك فإن الوهاب هو الذي يعطي بغير سبب. وينتشر على ألسنة العامة قول صحيح يقولون: ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهب الناس شيئا فلا راد لما أراد سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى لا يقدر لهذه النبات أسبابا يعرفها الناس، وإنما يرجع ذلك إلى محض إرادته. وتكلمنا أيضا على أن مما يتعلق باسم الله الوهاب أن الله سبحانه وتعالى إذا وهب العبد نعمة فإن هذه النعمة لا يلحقها مكر ولا استدراج. وعند هذه الجزئية نبهنا على أمر في غاية الأهمية، وهو أن بعض الناس يلبس على العوام ويقول لهم إن الكريم إذا وهب ما سلب، وهذا المعنى غير صحيح. واستدل بقصة لبعض الصوفية، وهذه القصة لا تستحق أبدا أن ينظر إليها فضلا أن يحتج بها، لأنها تسول وتسوغ إذاعة الفاحشة والعياذ بالله، وتبرر لمن كان وليا كما يزعمون أن يفعل ما شاء بحجة أنه ولي، وبأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يسلبه ما أعطاه. وقلنا إن هذا يتناقض تناقضا صريحا مع ما جاء من الأدلة في كتاب ربنا، فإن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه داود عليه السلام مهددا إياه إذا لم يستقم على أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمره به: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال سبحانه وتعالى لنبيه عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أيضا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فإذا كان هذا يقال في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق على الله وأحب الخلق إلى الله وسيد الخلق أجمعين، فكيف بولي كما يزعمون أو رجل صالح أو رجل صالح تقي؟ إن هذا لا يستقيم أبدا مع ما علم من قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فكما أنه لا يستطيع أحد أن يمسك رحمة الله عز وجل، فكذلك لا يستطيع أحد أن يمنع ما أراد الله من سوء بالعبد إذا خالف العبد أمره. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ولقد قرأنا في كتاب الله عز وجل قصة هذا الرجل الذي آتاه الله سبحانه وتعالى علما وحكمة، ولكنه أعرض عن ذلك كله متبعا هواه، فكان جزاؤه أن تركه رب العالمين سبحانه وتعالى فريسة للشيطان يتبعه ويتسلط عليه هذا الشيطان بهواه الذي ملك عليه أمره. قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، والذي ينظر في كتاب الله عز وجل يرى أنه كم من قرية كم من أمة أنعم الله عز وجل عليها بنعم ووهب لها الهبات، ثم لما عصت منعها ذلك كله. قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ولقد رأينا أن أمة بني إسرائيل كانت يوما من الأيام في أعلى المقامات الدينية وممكنة في وجه وممكنة على وجه الأرض، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ثم ما الذي حدث؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والأمة التي ننتمي إليها قال الله عز وجل في شأنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ولكنها لما ضيعت غايتها ولما تركت مهمتها وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وتحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كان جزاؤها كجزاء أهل الكتاب من قبلها: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وهو الواقع الذي نعيشه في أيامنا هذه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى الوهاب يعطي العباد حقا ما لا يكون فيه ضرر ولا ألم، كما قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: لا لكن هذا لا يعني أن هذه الهبة تكون حقا مكتسبا لهذا الذي أعطيت له، لا يمكن أن تنزع منه أبدا أبدا. إن كل من سار على طريق الطاعة ثم تغير وتبدل فإنه لا يأمن مكر الله، ولذلك قال الله عز وجل لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. من هنا كان دعاء الصالحين كما ذكر رب العالمين في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والرحمة في هذه الآية هي الثبات على دين الله عز وجل. وبعد أن تعرفنا على معنى اسم الله الوهاب، ووقفنا في لقائنا الماضي مع بعض الآيات التي دعا فيها الأنبياء والصالحون ربهم سبحانه وتعالى أن يرزقهم شيئا من الهبات، فرزقهم النبوة والعلم والحكمة والولد الصالح كما تم استعراضه فيما سبق. هذه الحلقة نعيش مع الآثار الإيمانية لاسم الله الوهاب، فنقول إن أول الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الوهاب أن نستشعر المحبة لله سبحانه وتعالى الذي وهبنا الحياة ووهبنا الرزق ووهبنا العلم ووهبنا القدرة ووهب لنا كل شيء حولنا ليكون مسخرا لنا ولنكون نحن في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن هذه المحبة لون من ألوان العبودية، ومن ثم فوجب أن نقول إن الأثر الإيماني لاسم الله الوهاب الأول هو إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا نشرك مع الله شيئا ولا ندعي أن أحدا من الخلق يمكن أن يهبنا شيئا، إن الذي يهب كل شيء لنا هو الله سبحانه وتعالى، وكل هبة هي في الأصل من الله سبحانه وتعالى. وإذا نسبنا ما وهبه الله لنا إلى غيره فإن في هذا لونا من الشرك. من يستطيع ومن يقدر أن يهب ما يهبه الله سبحانه وتعالى لنا، أن يهب ما يهبه الله سبحانه وتعالى لنا؟ قال الله سبحانه وتعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ولذلك ليس الواهب على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا من قول الغزالي وأبي سليمان الخطابي رحمه الله تعالى. وهنا ننبه إلى تلك العبارة الشائعة المعروفة التي أصبحت عند الناس من المسلمات كما ذكر صاحب موسوعة اليهود واليهودية، وهو يتحدث عن بعض العبارات الشائعة المعروفة المسلمة فيقول إن من العبارات المعروفة مصر هبة النيل. تلك الكلمة التي أطلقها قديما المؤرخ اليوناني هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد، وشاعت وذاعت وأصبحت تدرس على الطالبات والطلاب في مدارسنا ومعاهدنا، وأصبحت كأنها من المسلمات. إن النيل ومصر وكل الأرض هبة من الله سبحانه وتعالى، ولا والله ليس في ذلك شيء من التكلف. إننا نهينا أن ننسب ما وهبه الله إلى غير الله، ونهينا أن نستعمل الألفاظ التي تحتمل أن نشرك بالله أحدا غيره، والأدلة على هذا المعنى كثيرة. أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي في ركب يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد أشرك. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه يقول زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، أي بعد مطر حدث وانهمر في الليل، قال: وكان ذلك في الحديبية. قال: فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته وبرزقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته وبرزقه فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وكذلك أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي واقد الليثي الحارث بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قال قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ونحن حديث عهد بكفر وكانوا قد أسلموا يوم الفتح. يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين ونحن حديث عهد بكفر، وفي رواية إلى خيبر، ولكن الصحيحة رواية حنين فيما يبدو والله أعلم. قال فمررنا بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، فقال بعض القوم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إن هذا الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك ما قد يشم فيه رائحة الشرك بالله عز وجل من الألفاظ فنهينا عنها، فليس ذلك إذن من التكلف، ولا يليق بنا أن ننسب شيئا وهبه الله لنا إلى غير الله، كهذه العبارة المشهورة مصر هبة النيل. ولذلك فإن مما يؤكد أن هذه العبارة لها دلالتها عند قائليها أن صاحب كتاب قصة الحضارة وهو ديوارت يقول في كتابه قصة الحضارة وماء الفيضان هو الذي أخصب الصحراء وأوجد مصر هبة النيل كما سماها هيرودوت، فهذا يدل على أن هذه الجملة لها دلالتها. صحيح أننا قد نستعمل بعض الألفاظ من أمثال هذه الألفاظ إذا كانت العقيدة عند المستمعين صحيحة. إن الله سبحانه وتعالى مثلا قال عن عيسى بن مريم عليه السلام قال وأنبئكم بما قال سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا وأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. فهذا يدل على أن ما كان يفعله المسيح من مريم كان بإذن الله. هذا الاحتراز بإذن الله لأن هذا القرآن لكل زمان ولكل مكان، والناس تختلف عقائدهم من بعض الأزمنة إلى بعض بحسب انتشار العلم أو الجهل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الجهل. ولكن حينما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه الذين علمهم العقيدة الصحيحة في قصة أصحاب الأخدود التي رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الغلام فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، ولم يقل صلى الله عليه وسلم بإذن الله، لأن هذا كان معلوما لدى السامعين من أصحابه أصحاب العقيدة الصحيحة رضي الله تعالى عنهم. فأول أثار إيماننا بسم الله الوهاب أن نوحد الله سبحانه وتعالى في العبادة وألا نشرك به شيئا، لا في اعتقادنا في قلوبنا أن غير الله يمكن أن يهب، ولا في ألفاظنا التي يشم منها رائحة الشرك. ومن أثار الإيمان بسم الله الوهاب أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما وهبنا من النعم، أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما وهبنا من النعم، وأن نستعمل هذه الهبات في طاعة الله سبحانه وتعالى. إن بعض الناس يقال عنه موهوب، أي عنده هبة، هذه الهبة التي وهبه الله عز وجل له ليست مكتسبة، ولذلك فإنه إذا أراد أن ينمي هذه الموهبة من الله سبحانه وتعالى فإنه يدعم هذه الموهبة بالعلم، لكن أصل الموهبة تكون من الله سبحانه وتعالى، خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الشخص. فالواجب على كل من آتاه الله موهبة أن يستعمل هذه الهبة أو الموهبة في طاعة الله سبحانه وتعالى لا في معصيته. ولنتأمل معا حياة الأنبياء عليهم السلام الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى النبوة، فجعلوا هذه النبوة سبيلا لنشر دعوة الله سبحانه وتعالى وتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي دعوتهم ومحاولة تحقيق ذلك في أقوامهم، وبذلوا في كل ذلك كل ما يملكون من المال والجهد والوقت، حتى بذلوا الأرواح في سبيل دعوة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولنتأمل أيضا أن من هؤلاء الأنبياء من آتاه الله سبحانه وتعالى ملكا وتمكينا في الأرض، كما رأينا في حياة داود وسليمان عليهم السلام. فما الذي كان استعمل هذا التمكين وهذا الملك في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى وفي تعبيد الناس لله رب العالمين عن طريق نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وقصة ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام واردة مشهورة يعلمها كل المسلمين كما جاءت في سورة النمل. فإن سليمان الملك النبي الكريم عليه السلام استعمل ملكه في طاعة الله عز وجل وفي دعوة الناس إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا هو الجانب المشرق الذي نعلمه من حياة سليمان. لم يستعمل سليمان ملكه في اللهو والعبث كما تصوره الكتب السابقة التي حرفت ونسبت إلى الأنبياء ما لا يليق بهم، فينسبون إلى سليمان النبي الكريم عليه السلام أنه كان يلهو ويعبث ويتكلم بالكلام الذي فيه لون مجون، كما هو واضح جدا من سفر نشيد الإنساد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وحاشا لله أن يكون نبي من الأنبياء أو أن يكون هذا من كلام الله عز وجل أصلا، حاشا لله أن يكون نبي من الأنبياء تكلم بهذا الكلام فضلا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ومهما حاولوا أن يثبتوا أن في ذلك نوعا من التأويلات أو من الرموز أو نحو ذلك، فإن الألفاظ الفاضحة لا تليق أبدا بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى في التوراة التي يسمونها بالعهد القديم. سليمان الملك عليه السلام استعمل ملكه وتمكين الله عز وجل له في الأرض في دعوة الناس إلى الله، وهذا ما علمناه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ورأينا كذلك ذي القرنين يستعمل هذا الملك في تثبيت دين الله عز وجل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فطاف الأرض مشرقا ومغربا. قال الله سبحانه وتعالى: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل عملا صالح وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. إن أمر الرشد هو الذي يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، وهذا ما كان عليه ذو القرنين. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وهكذا تمضي القصة، وهي تبين لنا أن ذي القرنين لم يأخذ مالا في سبيل تحقيق الإصلاح في الأرض، فإن هذه مهمته وضريبة التمكين الذي مكنه الله عز وجل إياه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكذلك رأينا أن من أنعم الله عز وجل عليهم من الأنبياء بالأولاد الصالحين شكروا الله عز وجل على هذه النعمة واجتهدوا في العبادة. قال الله سبحانه وتعالى مبينا ما حدث من زكريا وزوجه لما وهبهما الولد الصالح، قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثالثا من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الوهاب أن نتخلق بهذه الصفة، فإن من أسماء الله عز وجل ما لا يجوز لنا أن نتخلق بالصفة التي يدل عليها هذا الاسم، كاسم الله المتكبر واسم الله الجبار في بعض معانيه واسم الله ونحو هذه الأسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. لكن عموم أسماء الله الحسنى وأكثر أسماء الله الحسنى المؤمن بها يتخلق بالصفات التي تدل عليها بما يتناسب مع الكمال البشري ولا يتعدى الخطوط ولا يتجاوز الحدود التي جعلها الله سبحانه وتعالى للبشر. ولذلك فإن من أنعم الله عز وجل بشيء من الهبات من المال أو الجاه أو العلم فإنه يستغل هذه النعم ويهبها لمن يحتاجها من الناس ولا يبخل عليهم بها، فإن من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه. وكذلك فإن مما يتعلق بهذه الجزئية وهذا المعنى والتخلق بصفة الهبة أو إعطاء الهبة كإيمان باسم الله الوهاب أن يلتزم المؤمن الذي يريد أن يهب الناس شيئا أن يلتزم بما شرعه الله عز وجل في أبواب الهبات على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن من أبواب الفقه المعلومة التي يعرفها كل من درس الأصول والفروع باب الهبة، باب الهبة، وفي هذا الباب أحكام وضوابط وقوانين شرعية لا بد أن يلتزم بها من يريد أن يهب الناس شيئا. فإذا أراد الأب مثلا أن يعطي ولدا من أولاده هبة فإن الشرع يأمره أن يسوي بين كل الأولاد في هذه الهبة أو هذه العطية، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، يقول النعمان تصدق علي أبي بصدقة فقالت له زوجته عمرة بنت رواحة رضي الله تعالى عنها قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يعطي بعض الأبناء ويحرم البعض الآخر. ولذلك قلنا إن بعض المسلمين بسبب جهلهم وبكل أسف يحرص على أن يوزع ميراثه وهو حي، وقد تحدثت عن هذا المعنى في اسم الله اللطيف واسم الله الخبير، وبينت أنه لا يجوز لأحد أبدا أن يوزع ميراثه على أبنائه وهم أحياء. لماذا؟ لأن في هذا افتئات على حكم الله سبحانه وتعالى ومنازعة لله عز وجل في حكمه وعدم رضا بقضاء الله وقدره في هذا الباب. ولذلك فالصحيح أن الإنسان لا يوزع الميراث في حياته وإنما يترك الأمر لشرع الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نقول إن الواجب على من كان له مال وأراد أن يوزعه على أولاده فإنه لا ينبغي أن يقول أنا أريد أن أوزع ميراثي على أولادي وأنا حي حتى لا يختلفوا ولا تنازعوا. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع تقسيم الميراث بعد الوفاة، ولا يسمى الميراث ميراثا ولا تركة إلا بعد موت صاحب المال. وأما قبل ذلك فإذا أراد أن يعطي أولاده هبة فإنه يسوي بينهم لعموم هذا الحديث حديث النعمان بن بشير. وأنا أعلم أن بعض أهل العلم كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله يقولون إن الذكر يعطى مثل حظ الأنثى مرتين، أي أن الأنثى تكون على النصف من الذكر في باب الهبة كما هو الحال في باب الميراث. لكن عموم حديث النعمان بن بشير يفهم منه أنه يسوى بين الأولاد ذكورا وإناثا، وأذكر أن هذا هو مذهب الجمهور رحمه الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الإنسان أن يعطي أولاده شيئا على سبيل الهبة فإنه يجتهد في التسوية بينهم، وإن هذا هو الأولى في حقه، والله تعالى أعلى وأعلم. وإذا وهب الإنسان هدية أو هبة فإنه لا يجوز له أن يرجع فيها إما على سبيل الكراهة وإما على سبيل التحريم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يرجع في قيه، كما أنه من الصفات الذميمة للكلب أنه إذا تقيأ يأكل ما قاءه مرة أخرى، فإنه لا ينبغي أبدا للمؤمن أن حاله كحال هذا الكلب إذا أخرج صدقة أو هبة أن يرجع فيها. قال صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يرجع في قيه. فهذه من الأثار الإيمانية لإيماننا بسم الله الوهاب، أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم علينا بشيء من الهبات نتخلق بهذه الصفة ونهب هذا الذي أنعم الله عز وجل به علينا للناس. فإذا أنعم الله علينا بمال وهبنا مالا، وإذا أنعم الله علينا بجاه استعملنا هذا الجاه في خدمة الناس وفي الشفاعة الحسنة لا في الوساطة المذمومة أو الشفاعة السيئة، واستعملنا ما أتانا الله عز وجل من العلم والحكمة في تبليغه وتعليمه للناس وبذله لهم شكرا لله عز وجل على ما وهبنا من هذه النعم. وكذلك من آثار إيماننا بسم الله الوهاب أن نرضى بما وهبنا الله سبحانه وتعالى من الرزق والعطايا، فإن بعض الناس يحرم من الهبة بسبب التسخط عليها أو يحرم من بركتها بسبب أنه لم يظهر لله رب العالمين الوهاب الذي وهبه هذه النعمة لم يظهر له الرضا بقضائه وقدره. ولذلك نرى أن بعض الناس إذا وهبه الله سبحانه وتعالى أنثى فإنه يتسخط، وقد نبهت في اللقاء الماضي أن هذا من أخلاق الجاهلية ولا يليق بمسلم، إن الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الجاهلية وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، إن العبرة ليست بكثرة الأولاد أو قلتهم وليست بكونهم ذكورا أو إناثا، وإنما العبرة بأن يكون هؤلاء الأولاد صالحين، كما قال الله عز وجل عن عباد الرحمن المؤمنين المتقين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين. فإن هذه الآية معناها كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره إن معنى قرة العين في الولد أن ينشأ الولد على الصلاح، وهذا هو الذي ينفع الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح هو الذي ينفع. والعبد إذا وهبه الله سبحانه وتعالى شيئا فإن من كمال الأدب وتمام التسليم أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة وأن يظهر الرضا بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. فإذا منعه الله سبحانه وتعالى هبة فإنه لا يستحقها أصلا، إما لأن الله العليم الحكيم يعطي من يشاء ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو سبحانه وتعالى لا راد لحكمه ولا معقب لأمره، وإما لأن الله سبحانه وتعالى حرمه بسبب ذنب من ذنوبه. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فهذا الذي يتسخط على ما يتسخط، وإذا تسخط فهل يستطيع الذي يتسخط على قضاء الله عز وجل أن يخرج من أرضه وسمائه أو أن يغير شيئا في قضائه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لما كان مصعب بن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه في سفنه في يوم من الأيام، ففي أثناء هذا السفر حدث له وهو في أثناء السفر أن قطعت إحدى ساقيه، وحدث له أن قتل أحد أبنائه بأن سقط من على السطح فخر مغشيا عليه أو خر صريعا، فقال الحمد لله الذي وهبني ساقا الذي أخذ مني ساقا وأبقى لي أخرى، والذي أخذ مني ولدا وأبقى لي آخرين. وهكذا المؤمن ينظر إلى الجانب المشرق من القضية ويعلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا لم يرضى المؤمن بقضاء الله وقدره وإذا لم يقنع بما وهبه الله عز وجل عليه فهذا عابد لله. قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فإذا من آثار الإيمان بسم الله الوهاب أن لا يتسخط الإنسان على ما وهبه الله عز وجل، ولا يطلب ما لم يهبه الله عز وجل إياه. ولذلك فإن الأثر الإيماني السادس أو الخامس من آثار إيماننا بسم الله الوهاب أن لا يتطلع الإنسان إلى ما ليس له من هبات الله عز وجل، وأن ينظر الإنسان إلى من لم يفضل عليه في الرزق لا إلى من فضل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم، قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عز وجل عليكم. إن المشركين، إن الكفار من أهل الكتاب والمشركين تمنوا أن تكون النبوة فيهم، كما قال الله عز وجل عن الكفرة من أهل الكتاب: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال سبحانه وتعالى عن الكفار المشركين في من قوم النبي صلى الله عليه وسلم من كفار العرب، قالوا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فرد الله سبحانه وتعالى على الطائفتين، وذلك واضح من قوله سبحانه وتعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وآخر الآثار الإيمانية لإيماننا بسم الله الوهاب أن نسأل الله سبحانه وتعالى بسم الله الوهاب، نسأله سبحانه وتعالى وهو الكريم الوهاب، إذا أردنا أي شيء ولا نيأس من رحمة الله ولا نقنط من رحمة الله عز وجل، فمن حرم الولد فإن أمامه ما كان قد حدث مع زكريا عليه السلام ومع إبراهيم صلى الله عليه وسلم قبل زكريا، فإن كلا النبيين كان قد حرم من الولد في سنه، سن الشباب التي يرجى فيها الولد، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء إبراهيم لما قال: رب هب لي من الصالحين، واستجاب دعاء زكريا لما قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فرزق إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب، ورزق زكريا عليه السلام يحيى عليه السلام، وهكذا كانت القضية مع دعاء الله سبحانه وتعالى. فمن حرم شيئا من الهبات فلا ييأس، وعليه بالدعاء، فإن قدر الله عز وجل له شيئا من هذه الهبات استجاب لدعائه وأعطاه، وإذا لم يقدر الله له ذلك فإنه يأخذ أجر الدعاء الذي هو عبودية من العبوديات، ويدخل الله له سبحانه وتعالى الخير في الدنيا، لأنه يعلم أن مثل هذا لا يصلح لهذه الهبة، فلذلك لا يعطيه إياها في الدنيا ويعطيه إياها في الآخرة. ولذلك فإن المؤمن إذا دعا الله سبحانه وتعالى ولم يستجب له دعاءه في باب من أبواب الهبات لا يتسخط، كما قلت في الأثر السابق، وإلا كان عبدا لهذه الأشياء لا عبدا لله. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العبودية، وهو يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول عن هذا العبد الذي يتسخط على الله سبحانه وتعالى إذا لم يعطه ما سأله إياه، قال: وهذا هو عبد هذه الأمور، فإنه لو سأل الله إياها فأعطاه رضي، وإن منعه إياها سخط، وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما يحبه الله ورسوله، ويرضيه ما يرضي الله ورسوله، هكذا يكون عبد الله حقا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشطر الآخر من هذا الحديث: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إلى آخر الحديث. فلذلك من الأثار الإيمانية لإيماننا بسم الله الوهاب أن ندعو الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم الكريم أن يهبنا من العلم ومن الرزق ومن الولد الصالح ما يشاء، إنه على كل شيء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن من غاية دراسة دراستنا لهذه الأسماء الحسنى أن نبحث عن تصحيح عقيدتنا وزيادة إيماننا بالله سبحانه وتعالى. وإن من الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها في هذا اليوم أن نقول إن النصارى يحتفلون في يوم الأحد بما يسمونه بيوم عيد القيامة المجيد، ويحتفلون بعده بهذا الذي يسميه الناس في بلدنا بشم النسيم. وإن الأعياد توقيفية، وهي من الشرائع التي جعلها الله عز وجل لكل أمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى لنا هذه الأعياد، والواجب على المسلم ألا يكون له عيد إلا الأعياد التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال قد كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذان عيدان للمسلمين سنويا، وهناك عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة الذي هدانا الله عز وجل إليه وحرم منه الأمتين اليهودية والنصرانية. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون للأمم يوم القيامة، بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه يعني يوم الجمعة، وفغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فهذه أعياد المسلمين. وثم عيد رابع إن صح تسميته بذلك، وهو يوم عرفة للحجيج خاصة، ولذلك لا يصومه الحجيج ويصومه وغيرهم مشاركة منهم للحجيج في الأجر وابتغاء الأجر من الله والمغفرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة قال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري. ومن هنا نعلم أنه لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا النصارى في عيد القيامة المجيد الذي يرتبط عندهم بعقيدة باطلة تهدمها عقيدة المسلمين. فإننا نعتقد أن عيسى بن مريم عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونعتقد أن المسيح ابن مريم عليه السلام ما قتل ولا صلب كما قال الله عز وجل: وما قتلوه ولا صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. ولذلك نحن نعتقد أن هذه العقيدة باطلة، اعتقاد أن المسيح صلب أو قتل ثم صلب ثم دفن ثم قام في اليوم الثالث أو الرابع، ولذلك هم يحتفلون بهذا اليوم يوم عيد القيامة المجيد، هذه عقيدة باطلة. ومشاركتنا لهم في هذا العيد إقرار لهذه العقيدة الباطلة، بل والعياذ بالله تكذيب لمن كان يعلم، تكذيب لكلام الله عز وجل الذي قال: وما قتلوه وما صلبوه. ولا يجوز لعبد مسلم أبدا أن يكذب كلام الله عز وجل، فإن الذي يكذبه كافر والعياذ بالله. إنما يجب على المسلم أن يصدق كلام الله وأن يلتزم أمر الله عز وجل، فلا يشارك هؤلاء أعيادهم، فلا يهنئهم بها ولا يشاركهم فيها بأن يكون من أصحاب الأعمال في هذا اليوم، أو يساعدهم في إعلاء هذا اليوم، أو أن يكثر سوادهم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يكثروا السواد في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، حتى أمر المرأة الحائض أن تخرج إلى مصلى العيد الذي ليس بمسجد، وأمرها أن تعتزل المصلى أي لا تصلي مع الناس. فلماذا خرجت الحائض؟ ولماذا خرجت العواتق؟ لا يخرجن غالبا. لماذا خرج هؤلاء؟ لماذا خرجت العواتق وذوات الخدور والحيض تكثيرا لسواد المسلمين؟ وإن من العجيب أن بعض المسلمين في يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى لا يحضرون صلاة العيد، ويغطون في نوم عميق، ولا يشهدون مع المسلمين هذا العيد ولا يكثرون سوادهم. فإذا كان مثل هذا اليوم حدث منهم ما يؤسف ويؤسي وبكل أسف حينما يخرجون إلى الشوارع والمتنزهات ويكثرون عدد الكفار، وهذا وبكل أسف يحدث من قديم، ولأن المعروف في زمن الغربة الذي نحياه أصبح منكرا، ولأن المنكر أصبح معروفا فإن الناس يستغربون ما أقول وأعلم ذلك، ولذلك فنبد من إقامة الدليل على هذا الحكم الذي أقوله من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأني أعلم يقينا أن بعض الناس يرى أن هذا ليس من الأمور الشرعية، وأن هذا تشدد لا لازمة له في هذا الوقت، ولا والله إن الأمر يتعلق بعقيدة من أصول عقيدة التوحيد، وهي عقيدة الولاء والبراء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلا يجوز لي أن أذهب إلى كنيسة النصارى في هذا اليوم، لا يجوز لي أن أهنئهم بهذا العيد، لا يجوز لي أن أهديهم أو أن أقبل هديتهم في هذا العيد من أعيادهم ولا في غيره من الأعياد التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لي أن أؤجر سيارتي، أن أشاركهم في بيع ما يبيعون في هذا اليوم احتفالا وبهجة بهذا العيد الذي يقوم على عقيدة باطلة. ومن الأدلة أيضا من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، وقوله سبحانه وتعالى: فاجتنبوا قول الزور. فإن أقوال أهل العلم تدور حول أعياد الكفار ومجالس الخمر والقمار ونحو ذلك، وكل ذلك يحدث في هذه الأعياد الشركية الباطلة. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإن إقرار الكفار على ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولو حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه أو عنها وعن أبيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين. ولا شك أن ترك المشاركة في هذا العيد من الواجب في مخالفة المشركين. والحقيقة أن أقوال أهل العلم في هذا الباب كثيرة جدا، لكنني أكتفي بذكر ما قاله الشيخ علي محفوظ رحمه الله في كتابه الإبداع في مدار الابتداع. والشيخ علي محفوظ رحمه الله كان من هيئة كبار العلماء في وقته. قال رحمه الله وهو يتحدث عن بعض ما شاهده من مظاهر شم النسيم وما يجري فيه من فسوق وفجور، قال: فهل هذا اليوم يوم شم النسيم في مجتمعاتنا الشرعية التي تعود علينا بالخير والرحمة؟ يعني هل هذا الاجتماع من المجتمعات الخيرية التي تعود علينا بالخير والرحمة؟ قال: كلا، وحسبك أن تنظر في الأمصار بل القرى فترى في ذلك اليوم ما يزري بالفضيلة ويخجل معه وجه الحياء من منكرات تخالف الدين وسوءات تجرح الذوق السليم وينقبض لها صدر الإنسانية. الرياضة واستنشاق الهواء ومشاهدة الأزهار من ضرورات الحياة في كل آن، لا في ذلك اليوم الذي تمتلئ فيه المزارع والخلوات بجماعات الفجار وفاسد الأخلاق، فتسربت إليها المفاسد وعمتها الدنايا فصارت سوقا للفسوق والعصيان ومرتعا لإراقة الحياء وهتك الحجاب. نعم، لا تمر بمزرعة أو طريق إلا وترى فيه ما يخجل كل شريف ويؤلم كل حي، فأجدر به أن يسمى يوم الشؤم والفجور. ترى المركبات والسيارات تتكدس بجماعات عاطلين يموج بعضهم في بعض بين شيب وشبان ونساء وولدان ينزحون إلى البساتين والأنهار. ترى السفن فوق الماء مملوءة بالشبان يفسقون بالنساء على ظهر الماء ويفرطون في تناول المسكرات وارتكاب المخازي، فاتبعوا خطوات الشيطان في السوء والفحشاء في البر والبحر وأضاعوا ثمرة الاجتماع فكان شرا على شر ووبالا على وبال. تراهم ينطقون بما تصان الآذان عن سماعه ويخاطبون المارة كما يشاءون من قبيح الألفاظ وبذيء العبارات، كأن هذا اليوم قد أبيحت لهم فيه جميع الخبائث وارتفع عنهم فيه حواجز التكليف. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فعلى من يريد السلامة في دينه وعرضه أن يحتجب في بيته في ذلك اليوم المشؤوم. يقول الشيخ علي رحمه الله: فعلى من يريد السلامة في دينه وعرضه أن يحتجب في بيته في ذلك اليوم المشؤوم، ويمنع عياله وأهله وكل من تحت ولايته عن الخروج فيه، حتى لا يشارك اليهود والنصارى في مراسمهم والفاسقين الفاجرين في أماكنهم، ويظفر بإحسان الله ورحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق مردا جميلا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من براء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.